بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر صفر من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا الثالث من شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل البدء كنا كلفنا بعض الإخوة في الدرس الماضي، أستاذ عبد الله وأستاذ خالد والأستاذ حمدان والأستاذ عبد العزيز والزبير، الزبير إلى ما جاء لخ حمدان يعني أعطاني ورقته، فما أدري من اللي أيضا جاب تخريجه. هات عبد الكريم، سلام. هذا زبير، هذا سهل، شفت التخريج؟ طيب احسنت. اي نعم، أخونا زبير جايب تخريج أثر ابن مسعود أنت مشبه الأمم بني إسرائيل، قال أخرجه الطبراني في الكبير. طبعا في ملاحظات الأخوة اللي قدموا أوراقهم، بعضهم ذكر ولم يعني مسألة التخريج يا أخوة، فمن نأخذ هذا أيضا دربة من الدروس العلمية في ذلك. دائما التخريج إذا أحال، يعني من النكت اللي كانت مرت معنا أول وبدارة في الدراسات العليا، كان بعض المشايخ يقول ما تجي تقول لي حديث صحيح أخرجه في رياض الصالحين، تصير فضيحة. ها، معناته الصحيح معناته ترجع للبخاري. إذا رجعت للبخاري، البخاري ما ينفع فيه أنك تقول الجزء والصفحة، لازم تذكر الكتاب. مثلا البخاري كتاب باب بدء الخلق باب كذا، بعدين جزء كذا صفحة كذا، وبعدين رقم الحديث، حتى ما تختلف وتسمي الطبعة التي خرجت عليها، لأن غيرك قد يكون عنده طبعة. لكن إذا ذكرت في البخاري الكتاب والباب انتهى، خلاص سلمت من العفة حتى لو اخترت الصفحة. فبعض الأخوة جزاهم الله خير جتني بعض تخريجاتهم، يعني فعلا أشاروا إلى عون المعبود، أشاروا إلى الطبراني، لكن ما فيها عزو. أنا بقرأ الورقة اللي جابها أخونا زبير، واضح أنها جيدة. قال الطبراني في الكبير 9882 بلفظ أنتم أشبه الأمم بني إسرائيل تركبون طريقتهم حتى القذة بالقذة الحديث، والبزار في البحر الزخار 5416، وقال فيه أبو قيس ليس بالطويل، الهيثمي في المجمع 10.73، وقال فيه ليث بن أبي سليم لحد الهيشة، وهو ليث الساح، ليث ابن أبي سليم مدرس معروف، وبقية رجاله الساح ورجاله رجال الصحيح، والهيثم أيضا في المجمع 7.264 بلفظ آخر، وقال الهيثم فيهم لا أعرفه، الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 7.913 باللفظ السابق مع اختلاف يسير، وذكره وذكر الشيخ ابن الألباني أن فيه ليث ابن أبي سليم صدوق ولكنه كان اختلط، وأيضا أحال على 7.914، وأيضا أحال على فيض القدير والموسوعة العقدية. الموسوعة العقدية ليست من كتب تخريج الأحاديث ولا الآثار، لا يحال إليها لأنها ليست من هذا. هذا تخريج الزبير، تخريج جيد. هذا أخونا الشيخ عبد الله، ما دمت تذكر الله فأنت في الصلاة وإن كنت في السوق، ابن تيمية في التفسير وفي الفتاوى، لا ما ينفع، شرح العمدة ابن القيم في تهذيب السنن، قال محقق تهذيب السنن لم أقف له على السند، لا يزال تخريج هذا أثر ناقص، أثر معاذ أحال إلى أحياء علوم الدين، ما ينفع هذا التخريج فيه. حمدان حال ما دمت إلى قال لم أجده، لكن فيه أثر عالم بالدرداء، وحال إلى عون المعبود مبارك فوري. لا، ما دام أنا بالدرداء اختلف، ما هذا، ما ينفع هذا الكلام. مدارسة العلم التسبيح أثر معاذ، جزء من حديث طويل ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب والسلام ورحمة الله ينقل من غيره، فيجب أن يرجع إلى المصادر الأصلية. يعني خذوها قاعدة إخوة في التخريج، لا تذهب، أحسنت، لا تذهب إلى مصدر طالما أحالك إلى ما هو قبل منه. لازم ترجع إلى ما هو قبل منه، لازم ترجع إلى المصدر الأصلي. هذا أخونا خالد، جزاه الله خير. احنا كنا نتكلم الشيخ خالد عن التخريج، أنت أشرت هنا إلى سنن داود لابن القيم ولم تأثر عليه، بينا أن هذا أيضا نوع من ما ينفع في التخريج. ابن عبد البر في أثر معاذ جامع بيان العلم وفضلة الجيدة، أنك أشرت ابن عبد البر. وبعدين المحقق قال أن إسناده ضعيف. جميع الرحالات لما نقول قال ابن حبان يا شيخ خالد ولا غيره، الإخوان كلهم ابن مبارك، أي إحالة احرص على مسألة الجزء والصفحة. أما البخاري فلا يصلح فيه الجزء والصفحة إلا بعد أن تذكر البخاري كتاب كذا، لأنه يصيد الكتب ويقطع الحديث. البخاري مثلا تقول البخاري كتاب العلم باب كذا، بعدين جزء كذا صفحة كذا، فإذا كانت الطبعة السلفية فتقول حديث رقم كذا. جيد تخرجك، لكن يحتاج زي ما قلت لكم، أشار هنا أيضا إلى سلسلة الحديث الصحيحة ورقمها. جيد، على العموم شكرا للإخوة، وهذه جهود مشكورة. وفي نفس الوقت احنا إن شاء الله نريد أن نستفيد. العلم ما يأتي على رأي البدوي من الصباح إلى المغرب وبعدين في النهار الثاني، احنا يجب ان ناخذ عدة دربة على هذا الامر، حتى ان شاء الله من يواصل منكم دراسات عليا او من يكون له اهتمام احرص في التخريج، على حتى نبدأ في الدرس، على ان ترجع لأكبر مصدر متخصص اذا كان حديثا او اثر في كتب الحديث. ما ينفع ان تخرج الحديث والاثر من كتب الفقه، ولا ينفع ان تخرجه من كتب السير، إلا إذا كان أثبت فعلا أن كتب الأحاديث والآثار لم تخرجه، وإنما أشار إليه فلان بدون سند أو أورد فلان، فلا يسمى هذا التخريج، وإنما يسمى عزو. عزوته مثلا ابن القيم في زاد المعاد أو هذا يسمى عزوا ولا يسمى تخريجا. أما التخريج فهو إخراج الحديث إلى مصدره الحديثي الأصلي. والكتب التي خدمت كتب الحديث مثل كتاب الترغيب والترهيب، مثل كتاب المشكاة، مثل كتاب سلسلة الحديث الصحيحة أو السلسلة الضعيفة، هي تخدم تستفيد منها، لكن لا بد أن ترجع إلى ما رجعوا إليه ثم تذكر أحكامهم. يعني لما يأتي رجل مثل الإمام الألباني رحمه الله ويحكم على الحديث لأنه صحيح ضعيف، لا تهمل هذا، لازم تذكره، لكن لازم تذكر الشيء بالتسلسل التاريخي، يعني الذي خرجه مثلا البخاري وبعدين تابع على فلان 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 إلى الآخر. طبعا إذا كان الحديث في الصحيحين فلا يحتاج حكم عليه، لأنه مما هو معلوم أنه تجاوز القنطرة. أما إذا كان في السنن والمسانيد الأخرى وجدت أحد من أهل العلم قد ذكر حكما، فلا بد أن تذكر هذا الحكم، لأنك في هذا لا بد أن تكون تلميذا متابعا لمن سبقك في هذا الأمر. أنا أنصح كثيرا بمتابعة دروس أخونا وزميلنا وصديقنا الشيخ سعد الحميد حفظه الله، يعرض له دروس في قناة المجد العلمية، ويأتي فيها إذن على التخريج وعلى دراسة علوم الحديث. أنصح أيضا بمتابعة دروس الشيخ عبد الله السعد حفظه الله، وهي دروس علمية رصينة، تستفيدوا من هذا إن شاء الله خير كثيرا. بسم الله، نبدأ الدرس الثالث. قال رحمه الله: وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي وكذلك في الدين. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأمروا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بصرت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فلقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فترة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. نعم، موضوع الشاهد هو هذا الاستمتاع، لكن أنا أريد أن أقف مع الحديث وقفة. أول الإخوة أن النفس البشرية لا تتخلص من نوازعها الفطرية، ولكن الإسلام يهذبها والدين يسقلها. هؤلاء مدرسة محمد بن عبد الله، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لما سمعوا أن المال كان من البحرين ساقت نفوسهم، والله قد وصف عباده في كتابه قال: وتحبون المال حبا جما. هنا انظر إلى هذا المربي صلى الله عليه وسلم، ما بكتهم ولا هزأهم ولا قال: أنتم أهمكم للدنيا وتتبغون الفلوس وأنتم، لا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الاستقبال أول شيء بالابتسامة، وبعدين حدثهم بما في أنفسهم: أظنكم سمعتم أن أبو عبيدة قدم الشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. فبشر قال: أبشروا وأملوا. وهذا من حسن تربية صلى الله عليه وسلم، وفي هذا ما ينبغي أن يكون أسوة وقدوة لنا. فأن يأتي إنسان يريد أن ينزع النوازع مثل ما فعلت الصوفية أخزاها الله في قطع نوازع الناس من الملكية، وأن يخرج الإنسان يهيم على وجهه في الصحاري والكهوف والمغارات ويقول أن هذا هو الزهد وهذا هو العبادة وهذا التجرد والتبتل لله، كذبوا على الله. ما هكذا خلق الله الناس، ولا أراد لهم، ولا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نعم المال الصالح عند العبد الصالح. يذم الإنسان إذا أصبح عبدا للمال. وأنا أقول دائما إن وضع المال ووضع حب الله ورسوله فيها معادلة. ينبغي أن يكون وضع حب الله ورسوله داخل القلب، وحب الدنيا في الكف. فإذا تعارض اللي في الكف مع اللي في القلب يسفل على اللي في الكف، أن تقول بإيش هكذا وترميه. إنما إذا انعكست الأمور فأصبح حب الدنيا هو الذي في القلب، وأصبح الإنسان يتلوى ويلتف على النصوص الشرعية ليقودها ويهيئها وينوي أعناقها لمراده وشهواته، فتلك هي الكارثة. حب المال الحب الشرعي الصحيح، وأنفقه في وجهه الصحيح. من الذي جهز غزوة الأسرة؟ من الذي قال صلى الله عليه وسلم: ما رزقني الله خير من خديجة واثق بمالها يوم حرمني الناس؟ ولما مدح أبو بكر قال: آمن بي يوم كفر بي الناس وواسأني بماله يوم حرمني الناس وغيره. فالمال الصالح يا إخوة إذا استخدمه الإنسان في طاعة الله فهو كما أخبر صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، قوي في ماله، قوي في جسمه، قوي في دينه، قوي في خلقه، قوي في كرمه، قوي في كل شيء، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل شيء. قال في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتزابرون أو تتباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء. قال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ ثلاثا: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رفعت، وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. شبه صلى الله عليه وسلم، أنتم الآن تذكرون المطر اللي جاء على مكة وكيف خضرت الأرض والجبال، بعض الدواب تأكل في هذا العشب ثم تسرف، فكما ورد الحال فتفلط وتخرج وتتعب من هذا لكنها لا تموت. فالمال شبهه صلى الله عليه وسلم بأن من يرتع فيه على غير وجه شرعي هذا هو وضعه، لكن نعم المال أو نعم صاحب المسلم هو لمن؟ قال: لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، وإنه ما يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيد يوم القيامة. إذن المال لا يذم في ذاته، وإنما يذم بالمقاصد التي حول المال إليها، فإن استخدم في شر أو استخدم أو قتر على طفل أو على زوجة أو على والد أو على والدة أو لم يعطى في حق يتيم أو زكاة، هنا يتجه الذم. أما من استخدم المال في أوجه صحيحة فنعم المال الصالح عند العبد الصالح. وروى مسلم صحيح عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا حلوه خضره، وان الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم فتنه النساء معللا بان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم، يعني وصل الشعر. أجل في عصرنا إيش اللي فيه غير وصل الشعر؟ فيه ما يشيب تشيب له الرؤوس، لا من فترة النساء في الخروج والسفور ولا من الأمور المنكرة. إن كان الوصل وصل الشعر والباروكة اللي يسمي الآن هو كانت فترة بني إسرائيل مع النساء، انظر إلى عصرنا فنسأل الله السلامة والعافية. قال: وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليهم وأصحابي. رواه أبو عيسى الترمذي وقال: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انظر إلى شيخ الإسلام في التخريج، بالمناسبة لما عزاه للترمذي ذكر كلام الترمذي فيه، هذا من أصول التخريج. وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمر لما فيه من ذكر المشابهة. فعن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فالفرق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن معاوية قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا على في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة تفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: إن سيخرج الأمة أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. هذا حديث محفوظ من حديث الصفار بن عمر عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن الحي عن معاوية، رواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة، ورواه أحمد وأبو داود في سننه. وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمر عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشعري، ويروى من وجوه أخرى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة و72، لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط، خط تحت هذا الكلام، وإما في الدين والدنيا، خط تحت هذا الكلام، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الحديث هو مما نهي عنه في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع في ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة، أو نعم بالسنة اللي هي القحط، فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا أيها الإخوة، إذا ذكرت ما أمر معنا في كلام الشاطبي رحمه الله وأضيف إلى هذا الأمر، اطرحت الصورة في حديث الافتراق، وهو واضح الدلالة، واضح أن الأمة ستفترق. وليس معنى هذا الخبر أن يسلم الناس وسيأتي إلى هذه القضية، لا، إنما هو مما نهي عنه، والإنسان مأمور أن يجتنب المنهي ويأتي بالمأمور. أما ما قد أخبر به الله وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر الكوني القدري الذي هو واقع في الأمة لا محالة، فهذا لا يجوز أن نستشهد أو نتشبه بالمشركين أو الفرقة المشركية في القدر الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فالإنسان مأمور، والله تبارك وتعالى خلقه مكلفا وأرسل إليه رسولا وأنزل له وحيا وقامت عليه الحجة، فمأمور الإنسان أن يفعل ما قد شرع له في هذا الدين من الإتيان بالمأمور ومجانبة المنهي عنه. وروى أيضا في صحيح عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زولي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة. هي لفظها سنة عاشر محمد سنة، نعم السنة هي اللي هي القحط، بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا أيضا أمر ملحوظ في تاريخ الأمة. يعني الآن مر على الهجرة كم؟ 1431. طوال مرحلة تاريخ هذه الأمة والكوارث العظيمة التي جاءت واجتاحت هذه الأمة، جاء التتار فاجتاحوا هذه الأمة، جاء الصليبيون فاجتاحوا، لكن إيش؟ ما استباحوا بيضتها ولا الحمل. هذا يوافق الله. إنما الفتر اللي بعضهم بين بعض تعلمونها بدأت مبكرة، بدأت من عهد قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وما سار في معركة الحرة سنة 63 هجرية وغيرها، وما حدث من فتن، واليوم أيضا ما هذا تجد أن الفتن الأمة بينها بين نسأل الله العافية يهلك بعضهم بعضا. وأما من ناحية أن تأتي أمة أخرى سواء من أهل الكتاب أو من أي أمة ليست لها كتاب فتستبيح بيضة الأمة المسلمة وتقضي عليها، فهذا مما يعطاه الله ومما أعطاه ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن من خصائص الجهاد في سبيل الله أنه يجمع الأمة المسلمة وينسيها الخلافات الذي بينها، يصبح لهم هدف واحد يتوجهون إليه، يعني ينسون الخلافات والنزاعات التي بينهم. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي لأئمها المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نحن قد وقع في الأمة السيف كما من القرن الأول إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعموا أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة، كما روى النزال ابن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم. مثل قصة عمر اللي مرت في الدرس الماضي لما رأى من هشام الحكم يقرأ خلاف ما قرأ. إذن هذا الأمر أيها الأحبة الذي يعني يحذرنا الله تبارك وتعالى منه، والذي بيّنه هذا الحديث أنه سيكون في هذه الأمة كذابون 30 كلهم يزعمونه النبي. انظر من الفرق المعاصرة اللي الآن وللأسف من الزنادقة من يدافع عنهم أنهم ينتسبون الإسلام وهم ليسوا مسلمين، البهائية، البهائية والأغخانية وغيرها من الفرق الضالة الموجودة الآن لا تعتقد بختم النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما تعتقد بأن زعماء فرقتها الضالة هم أنبياء مبعوثين قاتلهم الله، ولهذا أجمعت الأمة على كفرهم وخروجهم من الملة. قال في حديث كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، قال رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. هنا أيها الإخوة انتبهوا إلى أمر يأتي معنا، رأيت من الشيخ رحمه الله بيّنه بيانا جيدا، وهذا الأمر كلنا نحتاجه، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، عالمنا ومتعلمنا، جاهلنا وعامينا، كلنا نحتاجه. الشيخ رحمه الله بيّن مشكلة تربوية إيمانية يقع فيها المسلمون، وهو أنه لما يصير الاختلاف، أنا أحب أوضح لكم قبل ما نقرأ حتى تستوعبون الكلام وتفهمونه جيدا، يقول إن كل طائفة تجحد أو كل فرد يجحد ما مع الآخر من الحق، هذا اللي فيه هذا اللي لا، بينما لو أنه سلم بما مع الآخر من الحق وناقش مثلا فيما يرى أنه خالف فيه لهان الخطب بينه. وهذا الأمر يا إخوة وصل كما تعلمون في سورة الحجرات إلى إيش؟ إلى القتال، وإن طائفتان من المؤمنين فسمهم مؤمنين ولا ما سمهم مؤمنين؟ إذا قد يحدث الخلاف بين المؤمنين ويقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا إيش؟ فأصلح بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. هنا هذه القضية الشيخ رحمه الله وضع علاجا فريدا من نوعه، وهو أن كل، وهذه تأملها حتى لو بين ناس من أفراد أسرك، حتى لو بين زملائك، بين أقاربك، بين جيرانك، إذا رأيت اثنين بينهم مشكلة تأمل أنت البعيد عن هذا إيش مع كل واحد من أطراف الحق وأطراف الباطل. هنا ستوفق إذا جمعت الحق الذي عند هذا مع الحق الذي عند هذا، وعرفت هذا بالباطل الذي عنده وهذا بالباطل الذي عنده، تتضح الرؤية فيجتمع الشمل. هذا أمر تحتاجه الأمة على مستوى مجموعها، وتحتاجه الشعوب، وتحتاجه القبائل، ويحتاجه أبناء المدينة الواحدة والقرية الواحدة والمهنة الواحدة بل والبيت الواحد. يقول الشيخ وسيشرح هذا شرحا جيدا ويبين أنواع الخلافات، لكن يركز على أن رأس البلية أن كل طائفة تجحد ما مع الطائفة الأخرى من الحق. خلاص فلان أخطأ، لا هذا ما في خير. ليه ما في خير؟ غير صحيح هذا الإطلاق. وهذا رحمه الله يعني فعلا من اللفتات واللمسات التربوية لهذا الإمام رحمة الله عليه، وجزاه على هذه الأمة خير الجزاء. قال ولهذا قال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن، الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاد ذلك بشيئين: أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا. أي هذا؟ القرآن. هذا ليس خلاف ده. طيب الثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم، لأن ذلك اختلفوا حتى بدلوا دينهم. قال واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر. حق هذا الكلام، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه مخطئا في نفي حرف غيره، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب. حق هذا الكلام، لا في الإثبات. يأتي في إيش تجحد وينفي إن فلان عنده إيش حق أو بعض حق في هذه المسألة، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. وهذا الكلام صحيح، ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى. إذا اعتقد أن بينهما تضادا إذ الضدان لا يجتمعان. ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن حمر قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض ويوجه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. فعلل غضب صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. ما معنى هذا الكلام؟ قال هذا يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا. أي شيء هذا؟ الكتاب يا أخوة، هذا بعينه يحرم فيه الاختلاف. وفي غيره نوعا، أي اختلاف آخر ينشأ في غير القرآن يجب أن نحذر من التشبه بما قبلنا. طيب ماذا نفعل؟ نرشدنا إلى ما أرشدنا الله إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. الرد بعد وفاة رسول الله، الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول، الرد إلى من؟ من الذي طيب يفهم معاني الكتاب والسنة؟ علماء الأمة ورثة الأنبياء. المتنازعين إذا اختلفوا أولا يحرم التنازع في الكتاب، لأن هذا أمر لا يجوز مشابهة اليهود والنصارى فيه لأن فيه إفساد الدين. الأمر الثاني إذا كان خلاف على فهم أو على مسألة أو على قضية اختلف فقه الناس فيها يرجعون إلى من هو أعلم منهم، يردونه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة من رحمة الله بها لا يخلو عصر ولا مصر عبر تاريخ هذه الأمة من إنسان أو مجموعة قائمين لله بالحجة. الدليل على هذا مو تخمينا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في القرآن يجب علينا عينا أن لا نختلف، وفي الاختلاف الأخرى نحذر أيضا من مشابهة اليهود والنصارى. قال والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا، اختلاف يتذم في الطائفتين كلهم اللي اختلفوا، كما في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وكذلك قوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وكذلك قوله ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ووصف اختلاف اليهود بقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرعون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة تفترق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافق في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة. وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم. ويكون سببه تارة أخرى اللي في هامش 11 أنا كتبت بجهارة هو الصواب، اللي في هامش 11 هو الصواب في تحقيق النسخة. ويكون سببه تارة أخرى جهل المختلفين أو المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعون فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهم الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل وإن كان عالما بما في نفسه من الحق حكما ودليلا. انتبهوا يا أخوة، الشيخ رحمه الله يقول إن من الأسباب التي تؤدي الاختلاف فساد النية. هنا تفهم معها حديث إنما الأعمال بالنيات، من كانت هجرته لله ورسوله هجرته لله ورسوله، من كانت هجرته للدنيا يصيبها أو رأي كما فجرت إلى مهاجرية. الاختلاف يقول لأن النفوس فيها من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض شيء عظيم جدا، فهذا الذي يسلك بفساد نيته هذا المنحى لا بد أن يحب ويوالي ويناصر من هو على منهجه، وهذا ظاهر في حياة الناس في القديم وفي الجديد، ويبغض من يخالفه في ذلك ولو كان الحق معه. وهناك خلاف غير فساد النية سببه الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق. هذا الجهل يا إخوة يؤدي إلى الظلم، ولهذا اسمع ماذا قال رحمه الله، قال والجهل والظلم هما أصل كل شر. تجهل وتظلم، أنت الآن تجهر الحق الذي مع من اختلفت معه. طيب لو أن المسألة فقط تقف عند الجهل نقول ما هو علاج الجهل يا أخوان؟ هل علم؟ ارجع لمن هو أعلم، مو قسالة. لكن أنت بهش يعني أردفها أو انضم إليها، لما جهل ما مع الذي اختلف معه من الحق ضم إليها الظلم، فأصبح هذا المركب البغيض جهل وظلم يفسد في الأرض ولا يصلح. إذن على الإنسان أن يتفقد نيته لئلا تفسد، لأن من الناس إذا اختلف مع أحد تجده ما عاد انتصر للقضية لأنها الحق، لا هو يبغى لكلمة الأنا مثل ما يقول في علم النفس تظهر أو تبرز كلمة الأنا الذاتية هنا والأنانية، لا لازم أثبت أني أنا المصيب ولا أنا. هذا خطأ، هنا يكون في فساد نية. الأمر الآخر أنه تجد إنسان يجهل، يجهل ظلم عن الذي اختلف مع أمر الحق. طيب يا أخي ما دمت تجهل على الأقل استفسر منه قبل ما تظلمه وقبل ما تطور الأمور، استفسر منه هذا الحق الذي معك واعرضه على طرف آخر خاصة من أهل العلم والدراية. زيد من الناس يقول كذا وعمر يقول كذا، لا تذكر اسمك ولا تذكر اسمه حتى تسمع الحق مجردا. يا شيخ فلان ويا عارف فلان، زيد من الناس يقول في المسألة الفلانية كذا، وهذا هو هدي صلى الله عليه وسلم. ما قالوا أقوام، لا تقول فلان ابن فلان يا أخي، لا تجرح مشاعر الناس. زيد من الناس يا شيخ فلان يقول كذا وعمر قال كذا، ايش اللي ترى هنا؟ إذا بين لك أن الحق مع زيد والحق مع عمر ارجع، لكن تسكت من إزالة الجهل من رأسك ثم تضم لها الشك الذي يشعل النار أكثر وهو الظلم مع الجهل، اجتمعت المصيبتان جهل وظلم. إيش بنتج من الجهل والظلم؟ الفساد. قال والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما أنواعه فهو في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، هذا هو المشهور انه الاختلاف كل من كتب الاختلاف وادبه بينوا ان الاختلاف اختلاف تضاد واختلاف تنوع. المذموم باطلاق يا اخوان وشو؟ اختلاف تضاد، ضرب الايات ببعضها وضرب الاحاديث ببعضها وضرب الادله ببعضها. اختلاف التنوع منه ما يذم ومنه ما يحمد، اللهم على إطلاق. لكن اختلاف التنوع غالبا لا يكون من اختلاف التضاد، لأن اختلاف التنوع تأتي فيه ثقافة الناس، علمهم، جهلهم، اختلاف بيئتهم، حتى ألسنتهم. ألا تذكرون الأثر اللي مر معنا ابن عباس لما يقول ما كنت أعلم معنى فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربياني واختصم فقال أحدهما هذه بئري فطرتها؟ يعني أنا ابتدأت إيش؟ حفرها وإنشاءها. فاختلاف الناس أحيانا حتى في اللسان يكون هذا من الاختلاف، اختلاف التنوع، لأن الله تبارك وتعالى نوع الألسنة ونوع الناس فترى. وهذا ثابت، تجد البلد الواحد لفظة من الألفاظ عند الناس أو عند فئام أو عند قبيلة من الناس أو بيئة من الناس ذم، وعند أناس مدح. فلا تتحجر أنت حتى تستفسر، ما تدري. خاصة الذي يتولى يا أخوان مثل مسألة القضاء، قد يعين الإنسان في بيئة لو ابتلي بالقضاء ينبغي أن يعرف ويسفر ما هي لهجاتها، خاصة بعدما الناس أوغرت فيها العامية ونسأت اللغة العربية وغزتها العجمة. لا بد أن لا يتعجر الإنسان، فإنك قد تسمع كلمة هي في بيئتك مدح وهي عند غيرك ذم، والعكس بالعكس. قال أما أنواعه فهو بالأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم على الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محصن. إذا الاختلاف هنا إيش؟ ما فيه ذم والله الحمد، اختلاف تنوع هنا ما فيه ذم، كلاكما إيش؟ مصيب. طيب ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة. هي لو أنك رقمت هذه مثلا أو أحصلتها، هي انظر الآن في واقع حياة الأمة كم من الخلافات، وشوف هذا البحر الزخار، هذا الإمام العظيم لما يكون بسعة الأفق يبين. بينما من جهل الأمة أن فلان ما دام لا يرفع يده في تكبيرات الجنازة إذن هذا مبتدع، أنا ما أصلي وراه يا أخي، أو فلان لأنه كبر أكثر رمن تكبيرة. الشيخ شوف كيف بين لك أن هذا القسم وهذا الاختلاف هو من اختلاف التنوع، ما هو من اختلاف الطبقات الذي يوجب أو يصل إلى هجر المسلم لأخيه وتبديعه وتفسيقه وعدم الصلاة وراءه، هذا كله ما يجوز. قال ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه. انتبه، شرع ايش؟ جميعه، خط تحت هذا الكلام. وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل، يعني إذا وردت صيغة في الصحيحين أو صفة مثلا في الصحيحين وصيغة أخرى مثلا في إحدى السنن والمسانيد، لا شك أنها لا يسع طالب العلم إلا العمل بيش. نعم. قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها. هذا عار في تاريخ الأمة، ما أوجب الاقتتال على شفع الإقامة أو إيثارها ونحو ذلك، وهذا عير المحرم. إيش المحرم أخواني؟ اقتتال البغي والأدوار التي على أخيك المسلم. طيب، ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض على الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت فقه هذا الإمام رحمه الله وسعة أفقه؟ انصر الدليل، لكن إياك أن تجحد ما مع غيرك من الحق، حتى لو رأيت أن ما أنت عليه من الحق أرجح، فلا يصل بك إلى مخالفة صاحبك وهو يعتمد على دليل شرعي إلى تبديعه وتفسيقه أو هجره وعدم الصلاة وراء أو الاقتتال معه، مثل ما قال الشيخ أنه ناس اقتتلوا على قضية الإقامة، هل يشفع ولا أوتر؟ شفع ولا أوتر يوصل الأمر إلى قتال؟ ولا زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من إزهاق نفس المسلمة؟ ومنه أيضا من أي شيء بدير يعود المن؟ التنوع. ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير على المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. إذن أمر مثلا، هل القرء هو الحيض ولا القرء هو الطهر؟ إذن فيه الاختلاف هنا ما يؤدي إلى مسألة إذا خالفت غيرك أنك تظلمه وتجهل عليه، لا يجوز هذا. ومنه أيضا من اختلاف التنوع ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، يعني هذا يغاير هذا، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلهما بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. إذن لاحظ أن الأمر يكون المذموم لما يدخل عامل الجهل أو عامل الظلم أو قبلها ما أشار إليه فساد النية. قال وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التروع لا اختلاف الفرد. فهذا الخطب فيه أشد، لأن القولين يترافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي هو الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض، كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. لما أشار إلى هذا، مثلا مسائل القدر أو مسائل الصفات، خلينا نأخذ مسألة الصفات لأنها من أبرز الأشياء، حصل خلاف في مسألة الصفات، لكن القول بأن من أنكر الصفة أو أولها تأويلا لا ينصره دليل شرعي أو لغة عربية نزل بها هذا الوحي لا يكون هذا إلا باطل لا شك فيه. هنا يأتي السؤال، هل مثلا هؤلاء الأشاعرة الذين نعتقد بطلان قولهم في الصفات ولا شك وندين الله تبارك وتعالى ببطلان قولهم، هل هذا يوجب يا إخوة أن يحملنا الجهل والظلم على قتالهم؟ هذا ما يجوز. وقد حدث مثل هذا مرة في تاريخ هذه الأمة، ذكره العلماء في الفتنة البغدادية لما حصل بين الحنابلة وبين الأشاعرة، ما حصل حتى وصل الأمر إلى القتال في مساجد بغداد. هذا ما يجوز، هذا مبطل مبطل، لكن ما يحملني الأمر على أني أستبيح دمه. هذه القضايا يا إخوة لمن يؤصلها الشيخ رحمه الله، قضايا الاختلاف بهذا العمق وبهذا التفصيل وبهذه اللفتات التربوية الإيمانية، هذا مما ينبغي أن نحرص عليه وأن راجع عدة مرات كلما غفلنا عنه، حتى يعرف الإنسان كيف يناقش مثلا، لأن الخلاف في الناس ما أكثر، في خلاف يوجب الهجر، في خلاف يوجب الزجر، في خلاف يوجب بل يا أخي ثبت عن سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يدعون لمن يختلفون معه بظاهر الغيب يهدي الله إلى الحق، فما يحمله لأنه لا ينتصر لذاته وإنما ينتصر للدليل والملة. قال الشيخ: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، كذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور. وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم اللي بقراه الآن وضع تحت خط، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه. إذا الذم في اختلاف التنوع، اختلفوا هذا مصيب في وجه ما وهذا مصيب في وجه، الذم وقع على من؟ على من بغى على الآخر، سواء كان هذا البغي بجحد ما مع من اختلفت معه من الحق، او البغي الذي تجمع اليه ظلما فتستحل عرضه ودمه. وقد دل القران على حمد كل واحده من الطائفتين في ذلك اذا لم يحصل بغي بهذا القيد، اذا فقال سبحانه: ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها باذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الاشجار فقطع قوم وترك اخرون، وكما في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ رفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ونظائره كثيرة. وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام، وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى، كما في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم الأخرى. وكذلك قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب النار، إلى قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع ما ثبت من الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنها نزلت أو أنها أنزلت في المقتتلين أو في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد. ما أقرأ الآن استطردت على تخط، وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول. إيش القسم الأول؟ اللي يذم فيه كل من الطائفتين المتنازعتين كلاهما إيش؟ مذموم. وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. من هنا ورد الدم إيش؟ في السنتين. وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره وفي كثرة سؤالهم في صفات البقرة. نعم، شوف كيف تأمل فقط الأسئلة في البقرة، إن الله يأمرك تذبح بقرة، معنى هذا اللي يتأتى على إيش؟ على أي بقرة؟ لا، كيف البقرة؟ جاء التشديد، ما وقفوا عنده، طلبوا اللون إلين آخر مرحلة، فكانت أندر. وطبعا سبق في قضاء الله وعلمه إن الله يريد لهذا الابن البار بوالديه وصاحب العبادة والطاعة الذي يملك هذه البقرة النادرة يريد له رزق من هؤلاء الفجرة، لأن لما جاء يبيعهم قالوا نعطيك إيش؟ وزن ذهبا، وكل ما شل وجلت نزل الذهب شوي زد، إلين اعتنى هذا الرجل من هؤلاء الفجرة الذين تعنتوا بعربي الله. وكان يسعهم أن يقولوا من أول مرة سمعنا قاطعنا يذبحون. قال الشيخ رحمه الله لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول اختلف الناس عن الأمير إذا خالفوه، والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله. ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود، وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. هذا الحديث والله يا أخوة ينطبق على كثير مما شاهد الإنسان في مراحل حياته، بعض الشباب صلى الله عليه وسلم يناقش في مسائل كبار وهو يجهل أحيانا السنن الوضوء والصلاة، هذا ما ينبغي. وقال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث. وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر نعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشخت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتباروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا فما عرفت منهم فأعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجه الرمان من غضب فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه بعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهده ما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية كما سقراه. وقد كتب أحمد في رسالته المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال حديث حسن غريب وقال وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس وهذا باب واسع لم نقصد له ها هنا وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها. إذا الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر. وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم. وهذا مذهب كثير من عطر الشرائع. شوف الشيخ بيحل ليش الكلام هذا كله مهم الأصدر الأربعة والخمسة. قال فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله. شوف أصل البلية وين نشأت، ما هي العلة في أفعال الله. شوف هل أنت كفوك تناقش أفعال الله؟ يا أخوان دائما أضرب مثل لطلابي أقول لو أن إنسان جاء إلى ملك من ملوك الأرض فقال له ليش تعين فلان وزير أو ليش تحط القرار هذا أو ليش هذا كذا يعني شيء إيش سيقول له؟ ليش تتخذ يعني أنا ملك أتصرف إموتي وصير عاقبة ولله المثل الأعلى. لما البشر يرفعون أنفسهم في مقام ما هم أهل الله يقولون إيش العلة في أفعال الله؟ طيب من أنت حتى تناقش أفعال الله؟ لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. قال الشيخ فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات. تذكرون يا أصحاب التدمرية لما قلنا أن سبب من ظل في باب الصفات قياسهم صفات الله على صفات خلقه هو هذا معنى كلام الشيخ هنا. قال فوقعوا في غاية الضلال إما بأن فعله ما زال لازما له وإما بأن الفاعل إثنان وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض وإما بأن ما فعل لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال وكل منهم مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر. طيب ماذا هدى الله إلى أهل السنة يا أخوان؟ آمنوا بالأمر بالقدر. قال وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه. انتبه إلى فائدة علمية رائعة. شوف كيف يعلمك الشيخ كيف تبحث المسائل. وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه رحمة الله عليك شيخ الإسلام. جمع المسألة أدلتها كلام أهل العلم فيها قال جمع إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه، ولهذا قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى وخذتم كالذي خاضوا. ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال، ولا نقف هنا يا صاحب الدرس انت يا صالح، نقف عند هذا الحديث عند حديث أبي واقد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعود وأكرر أيها الأحبة ما ذكر الشيخ رحمه الله في مسألة الاختلاف وما سمعتم من ثقة في علاج المسألة، أرجو أن يكون هذا مدار مذاكرة دائمة مع أنفسكم ومع إخوانكم وطلابكم وزملائكم، حتى إن تكراره وفهمه وقراءته قراءة مستوعبة مما يوسع أفق الإنسان ويجعل الإنسان يحتوي. وقد رأينا في حياتنا ممن طبق هذا المنهج، ولا أزكي على الله أحدا، سماحة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يأتي كثير من الإخوان وقد صحبناه سنوات في هذا الأمر، وسبحان الله يقول لا الأمر بسيط، أنت يا فلان تقول كذا وأنت يا فلان البسالة اللي أنت اعتمدت عليها فلان كذا وأنت فلان كذا، ورا ما تجتمعون على كذا وكذا وكذا. فكان رحمه الله في سعة علمه وفي سعة حلمه وفي سعة أفقه يسعى الناس كلهم، يسعهم كلهم. ولهذا فعلا ما يعرف قدر الرجال إلا بعد ما يغادروا هذه الحياة الدنيا، ما عرف قدر هذا الإمام إلا بعد ما جربت الأمة غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب ويجعلنا هداة المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، والدرس مستمر ولو زعلوا منا أخواننا أهل الجامعة فيسمحوا لنا الدرس مستمر بالرغم من وجود الامتحانات. وما أدري إيش عندك يا شيخ تخريج؟ أحسنت هاتف، أنا أخذنا التخريج لكن أنت جيت متأخر يا شيخ. أخونا صالح خير جايب على تفسير البغوي، هذا التخريج أورده البغوي قال ابن مسعود أنتم أشبه الأمم، اللي حققوا تفسير البغوي قال أخرجه البخاري في الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون من سالف قبلكم جزء 13 صفحة 300، ومسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى برقم 2669 ومجلد 4 2054 والمصنف في شرح السنة 14392. هذه رجل الاعتصام. فأخونا صالح خير صور كلام هذا وإجابه لكن الخير، وهذا مجمع الزوائد. نعم اللفظ الآخر، لكن أنا تكلمت في وهذا المعجم الكبير للطبراني يقول الزهر الخير صوره ومحققه قال ورواه البزار مختصر في المجمع وهي ليس بن أبي سليم. طيب دخل الخير يعني بساكم الخير، أنا شاكر لكم يعني اهتمامكم بالأثر وتخريجه والعودة إلى كتب أهل العلم وسماع بعض الملاحظات في التخريج هو مكسب لنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.